كاين، وذلك ما جاء مصرحا به في تلك الرواية الصحيحة، وهي في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والشاهد أنكم ترون معي أن هذا الحديث شامل لكل أسباب الخير، فلا يكون المؤمن كامل الإيمان إلا إذا طبع نفسه بأن يحب لإخوانه المسلمين جميعا ما يحب لنفسه من الخير. وإذا نحن وضعنا أمام أعيننا هذا التوجيه النبوي الكريم، حينئذ كان ذلك من أقوى أسباب أن تصلح نفوسنا وأن تطيب أخلاقنا ويتكامل عمل بعضنا مع بعض على ضوء من هذه المودة والمحبة الخالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فأساس الإيمان الكامل كما يبدو من هذا الحديث وذاك هو حسن الخلق، لأن المسلم حينما كما قلت آنفا يلتزم أن يعامل إخوانه المسلمين بما يحب لنفسه من الخير، لا شك أنه سيكون على قدم عالية جدا من حسن الخلق. وحسن الخلق جمع خير الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل الحسن الخلق لا يدرك درجة قائم الليل صائم النهار. قد يكون هو مقصرا في عبادته لله عز وجل وتنكره في بعض الطاعات، إما لظروف مثلا تحيط به، أو لكسل ينتاب في نفسه، أو لغير سبب من أسباب كثيرة، لكنه هو في تعامله مع إخوان المسلمين حسن الخلق، وكأنه قام الليل وصام النهار بمجرد إحسانه لخلقه. وذلك يستلزم أن يحسن معاملته لإخوانه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. كذلك جاء حديث رائع جدا من قوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وحينئذ ليكون المسلم عند توجيهات هذه الأحاديث الصحيحة عليه أن يراقب نفسه في معاملته لإخوانه في كل جوانب الحياة، وهذا بطبيعة الحال يستلزم أن لا يقول في أخيه كلمة إذا بلغته أحزنته وأساءت إليه. فأنتم جميعا تعلمون تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وتحريم إزعاج المسلم والإضرار به ونحو ذلك. لكن الواقع المؤسف أن كثيرا من المسلمين حتى منا نحن السلفيين الذين خصهم الله عز وجل بشيء من الفقه الصحيح الذي غاب عن كثير من المسلمين، لكنه مع الأسف نسوا اسم آخر مما كان عليهم أن يقوموا به، ألا وهو حسن التعامل بعضهم مع بعض، المسلم مع المسلم. لذلك فأنا لست بحاجة إلى أن أذكركم بتحريم الغيبة والنميمة ومحاولة الإساءة إلى الناس، لأن هذه أشياء كلها معروفة لديكم، لكني أذكركم وذكرى تنفع المؤمنين لوجوب مراعاتنا لهذه الأحكام الشرعية عمليا، وأن لا ننحرف عنها خلقيا لنستحق تلك المراتب والمنازل العالية التي أشار إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه من مثل قوله في الحديث الأخير: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. هذا ما كتب لي أن أذكركم به، ولعل في ذلك ذكرى حسنة وذكرى تنفع المؤمنين بإذن ربنا تبارك وتعالى. وبعد هذه التذكرة لا مانع بطبيعة الحال أن نسمع من إخواننا الحاضرين إن كان لهم شيء من الملاحظة أو من السؤال أو من فائدة توجه عن
أو
الأبدى فإنهم فبها وإلا فليكن أهم من ذلك.
ورجع على بعضكم أوراق اللي بده
بده يرى في شيء
لا حول من نفس الموضوع يعني.
يقوم الشمس يا ابو انس يا ابو انس يقوم من الفجر بالضبط. ما شاء الله وفي هذا الوقت ايضا.
على حسب
انت
عارف يعني. نعم.
تعرف يقول عفواً إذا قلت لك سؤالك مفهوم لكن هو خطأ. ليه؟ لأنه ما دام الرسول يقول يطيل العمر، إيش معنى السؤال هل يطيل العمر؟ لكن أنا قلت لك سلفاً فلا تستعجل علي، قلت قصدك مفهوم لكن السؤال خطأ. لو قلت مثلا سمعنا من بعض الناس او بعض العلماء او بعض المشايخ انهم يفسرون طول العمر هنا بغير ما يدل عليه ظاهر الحديث، كان اليق وادب بالنسبه لكلام الرسول الصريح، لا سيما وهناك حديث اخر وهو منه اشهر واصح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصبر رحمه. من أحب أن يوسع له في أجله ويوسع له في رزقه فليصبر رحمه. من عجائب التأويلات التي لا يكاد ينقضي عجبي من صدور ذلك من بعض أهل العلم تأويل لهم بهذا الحديث والذي قبله، لأنهم يقولون ليس المقصود إطالة العمر حقيقة، وإنما المقصود المباركة في عمر هذا الإنسان. ولماذا يتأولون هذا التأويل؟ يتأولون هذا التأويل بحجة هي قائمة على تأويلهم، ذلك لأنهم يقولون لأن العمر محدود والرزق رزق مقسوم، وهذا مشروع في أحاديث التي فيها أن الجنين قبل أن ينفخ في الروح ويجي الملك ينفخ في الروح يسأل ربه عن سعادته وشقاوته وأجله ورزقه رزقه. يقول فإذا العمر محدود والرزق مقسوم، فكيف يعني يقال أن العمر يطول والرزق يتوسع يوسع عليه؟ لذلك تأولوه بذلك التأويل. وموضع تعجبي هو أنه لا يمكن لمسلم أن يقول في ما تأولوه به إلا ما يقوله فيما تأولوه، أي البركة نفسها هي أيضا محدودة ومقسومة، وألف في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل. فإيش الفائدة من قولنا أنه مقصود البركة في العمر والبركة في الرزق؟ هو البركة في الرزق في العمر هذه حقيقة، لأن كثير من الناس كما تعلمون يأتيهم الرزق الواسع ولكن ما بين عشية وضحى يصبح صفر لدين. صحيح هذا الحديث بركة، لكن نقول لماذا تأويل طول العمر وسعة الرزق بالبركة؟ والبركة أيضا محددة، أيضا ما استفدنا شيء من هذا التأويل فرارا من الإشكال الذي أوردوه على أنفسهم، أي في تأويل ماذا يقال لهم مكانك واضح لا يتقدم إطلاقا. فما الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو ما جاء في الحديث صراحة، أي الرزق يوسع على صاحبه الخلق الحسن والواصل لأقاربه وعمره يطول. وكيف ذلك العمر محدد؟ الجواب بسيط جدا، لو كنتم تعلمون جواب السعادة والشقاوة، السعادة والشقاوة ليست محددة أيضا. طبعا قد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أعمالنا هذه عن سابق عن قدر مال أم الأمر أنف؟ قال لا، بل عن قدر مال. قالوا له ففيم العمل؟ قال يعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. وتلا قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إيش معنى الحديث والآية؟ معنى الحديث والآية أن السعادة والشقاوة كل منهما مرتبط في علم الله عز وجل، والذي سجل في اللوح المحفوظ العمل الصالح مع السعادة والعمل الطالح مع الشقاوة. بيجي هذا خطا منه. اي والله طول بالك. تفضل منا. لا في العالم تفضل. يا الله بسم الله. اذا عرفنا ان السعاده مرتبطة بالعمل الصالح والشقاوة مرتبطة أيضا بالعمل الصالح، وأن كل من العمل الشقاوة مرتبطة بالعمل الصالح، وعرفنا أن كل من العمل الصالح والعمل الطالح سببان يحققان السعادة أو الشقاوة، هذه حقيقة لا خلاف فيها بين المسلمين أبدا. إذا كان العمل الصالح هو سبب السعادة والعمل الصالح سبب شقاوة، فصلة الرحم وحسن الخلق سبب يطول العمر وصعف الرزق. أي إن الحديثين السابقين ذكرا وهو حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، والحديث الآخر من أحب أن ينسى له في أجلك وينسى له في رزقك فليصل رحمه، يتحدثان في دائرة الأسباب. شو سبب السعادة؟ سبب العمل الصالح. شو سبب الشقاوة؟ العمل الصالح. هنا الحديثان يتحدثان عن سبب سعة الرزق وطول العمر، قال حسن الجوار وصلة الأرحام. فنحن ما ندري ما الذي كتب على الإنسان، السعادة أم شقاوة، لكن العمل هو الذي يدرينا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف بي أن أعلم أنني أنا يعني مسلم أو مؤمن أو محسن، قال سل جيرانك، فإن أحسنوا الثناء عليك فأنت مسلم، وإن أساءوا الثناء عليك فأنت غير مسلم، أو كما قال عليه السلام. إذن الأعمال هي مربوطة مع القدر الغائب عنا، والذي قال تعالى في الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكما أن رجلا لا أقول مسلما، وكما أن رجلا عاقلا لا يستطيع أن يقول أنا أترك أسباب الصحة وأترك أسباب القوة والسعادة الدنيوية بحجة أنه إن كان الله مقدم لي الصحة والسعادة الدنيوية هاتجيني هذه السعادة ولو أنا ما اتخذت سبب من الأسباب. ما أحد يقول بهذا، ولا أعرف تجد الناس الأشقياء الفاسدين سلوكا وأخلاقا يأخذون بأسباب السعادة الدنيوية والصحة البدنية، لأنهم يعلمون يقينا أن هذه الصحة لابد لها من اتخاذ الأسباب. كذلك يقال تماما بالنسبة للسعادة الأخروية، إذا المسلم يريد أن يكون سعيدا فعلا فعليه أن يضع نصف عينيه الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذا الحديث الأول والثاني على ظاهرهما تماما، من أحب أن ينسى له في أجله وينسى له في رزقه فليصل عينه، أي صلة الرحم سبب شرعي لسعة الرزق وطول العمر. لكن النتيجة نحن مخبأة عنا غير معلومة لدينا، كالسعادة والشقاوة تماما، لكن كما أن السعادة والشقاوة لا أسباب كذلك طول العمر وسعة الرزق لا أسباب، لا فرق بين هذه الأسباب وبين تلك الأسباب. ويكفي في إثبات أثر السببية في السعادة الأخروية أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الباء هنا سببية يعني بسبب عملكم الصالح. وأعظم الأعمال الصالحة هو الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل قال عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله تبارك وتعالى. العمل الإيمان عمل قلبي، مش كما يظن بعض الناس أنه لا علاقة له بالعمل لا الإيمان أولا، لا بد من أن يتحرك القلب بالإيمان بالله ورسوله، ثم لا بد أن يقترن مع هذا الإيمان الذي وقر في القلب أن يظهر ذلك على البدن والجوارح. لذلك فقوله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نص قاطع صريح، لأن دخول الجنة ليس بمجرد الأماني كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل خيرا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لعلك أخذت الجواب سؤالك، هيئ سؤالا آخر.
يقول أخ سمعنا من بعض الإخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح.
لا أحتاج التوضيح، كذا بجوز.
أخ يسأل يقول إن ستر العورة في الصلاة واجب وليس شرطا، فما مدى صحة هذا القول؟ وعلى هذا يصحح صلاة من تصلي بالبنطال.
الحقيقة أن بالنسبة لشرطية العورة في الصلاة، ستر العورة في الصلاة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم، ليس عليها دليل صريح ويقتنع به كل طالب العلم. ولذلك يرد مثل هذا السؤال من هذا السائل، لكن هو لو تأمل في حديث واحد ربما فتح له باب الاقتناء بالشرطية التي نفاها وبنى على ذلك صحة صلاة من يصلي في السوء مكشوف العورة خاصة إذا كانت امرأة. أعني بذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فماذا يريد هذا السائل أكثر من هذا الحديث في نفي قبول صلاة المرأة التي تصلي بغير خمار كاشفة عن رأسها، إلا أن يكون ظاهريا ليس له مجال وأفق واسع في الفقه، فأقول أنا أقول لأن التي تصلي مكشوفة الرأس لا تقبل صلاتها، لكن إذا صلت مثلا مكشوفة القبل والدبر تقبل صلاتها. إن كان وصل فقه إلى مثل هذا الفهم فهو بلا شك مما لا نهنئه به، أما لا نهنئ من يدندن هو حول ظاهريته حينما قال في تفسير حديث أبي هريرة ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قال ذاك الظاهري القديم، فإذا بال في إناء وأراق ما في الإناء من البول في الماء الراكد جاز. هكذا يقول الحديث. ماذا يقول؟ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، بحيرة صغيرة هنا ليس فيها ماء ذلك، فلا يجوز باتفاق البول في هذا الماء الراكد. لكن شذ بعض الظاهرية فقال لو بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الماء من الإناء في الماء الراكد جاز. ما الذي لاحظ؟ لاحظ الحدث من حيث التعبير العربي، هذا الذي بال في الإناء الفارغ وملأه بولا، هذا لا يصدق عليه أنه بال في الماء الراكد حقيقة، الماء العربي هذا يقال بال في الماء في الإناء الفارغ، لكن النكسي في الموضوع أن ذاك الظاهري بيقول ما دام ما بال مباشرة في الماء الراكد وإنما بال في إناء فارغ، فلو أفرغ هذا البول من إناء فارغ إلى الماء الراكد جاز. هذا عجيب من الفهم، لأن كل إنسان يفهم أن الرسول عليه السلام حينما نهى عن البول في الماء الراكد أولا قصد المحافظة إما على طهارة الماء وإما على الأقل على نقاوس الماء، لأنه قد لا يتنجس، قد يكون الماء كثيرا مثلا فلا ينجسه هذا الفم مهما كان نظيرا، لكن هو يتنجس على الأقل. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوس الماء، أن الإنسان إذا شاف إنسان يبول في هذا الماء ولو نظر إليه نظرة الشرعية ووجده طاهرا لأنه لم يتغير أحد أنصاب الثلاثة، لكن نفسه تأبى أن تشرب من هذا الماء وقد وقع فيه ذلك البول. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن البول في الماء الراكد قصد على الأقل محافظة على نقاوة الماء فضلا عن نجاسته أو محافظة على طهارته. هذا أو ذاك يتحقق ولو بتلك الوسيلة التي تصورها ذلك الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الراكد عالج أمرا طبيعيا ليس خياليا، لأن الإنسان هذا المثال الثاني بال في الإناء الفارغ ثم أراقه في الماء الراكد يعني هو خيالي أكثر مما هو واقع، هو تخيل هذه الصورة، لكن بالتعبير الشامي أي حيوان يتعاطى هذه الصورة يأتي إلى الإناء الفارغ فيملأه بولا ثم يريقه في الماء الراكد، هذه صورة خيالية محضة، هو يتخيلها ليظهر فلسفته الظاهرية ويقول الأمر الأول لا يجوز والأمر الآخر يجوز. ليه؟ لأن الرسول نهى عن البول في الماء الراكد وهذا ما بال في الماء الراكد، نحن نقول لغة ما بال في الماء الراكد لكن فقها لا فرق بينه وبين النتيجة واحدة، ومثل نقول عنه كل الذنوب الطاحون. وكما صورت أكثر من مرة رجل ما بال يا سيدي في الماء في الإناء الفارغ ماسورة طويلة يمكن تكون في أعلى جبل بال في الماسورة من البولين في الماء الراكد، مين بيقول انه هذا في فرق بين ما اذا بال مباشرة او بواسطة الماجورة؟ هذا جنون. كذلك نريد ان نقول اذا قال الرسول عليه السلام لا يقبل الله الصلاة حائل الا بثمار، ان هذا دليلا انه لا يجوز المرأة ان تصلي الا وهي ساترة لعورتها، لأن رأسها من العورة، لكن هناك عورة أكبر وأبسط منها لو صلت وفقدها ظاهر مثلا، فهذا أحسن وأبسط لصلاتها. فبذلك هذا الحديث الواحد يكفي دليلا للجمهور على أن ستر العورة